أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين كان كلامنا ولا يزال في الوقفة الثالثة مع السيد الحيدري في نظريته جواز التعبد بجميع الأديان وقلنا قبل ناقل كلامه والتعليق عليه نذكر مجموعة من الأمور نفرز فيها جهات متعددة وقع فيها السيد الحيدري للأسف في خلط ولبس ووصل بنا الكلام إلى الأمر الثالث وهو أن إيلام الله تبارك وتعالى للعباد أو ترتيب المكروه على العباد ينقسم إلى قسمين تارة يكون على نحو المجازاة وهو ما يسمى بالعقاب إذا حرق الله عبدا لأنه ارتكب الزنا أو الربا يسمى هذا الحرق الذي هو إيلام وإنزال ما هو مكروه بالعقاب لأنه عذاب على نحو المجازة والقسم الثاني من الإيلام وإنزال ما هو مكروه ما لا يكون على نحو المجازة وهذا لا يسمى بالعقاب الباري تبارك وتعالى قد ينزل ألما أو مكروها بأحد من عباده قد يصيبه بمرض أو يهلكه بزلزال أو يبتليه بفقد الأحباب أو بخسارة في ماله ويكون ذلك لأجل حكمة تعود إلى مصلحة هذا العبد الذي نزل عليه الأمر المكروه أو إلى مصلحة النظام الجمعي إذ قد يكون إيلام بعض العباد أو إنزال البلاء على بعض العباد مما يقتضيه النظام الأكمل في خلقة الله تبارك وتعالى ولله تبارك وتعالى أن يفعل ما يرى فيه مصلحة ما يكون موافقا للنظام الأصلح لأن الله تبارك وتعالى مالك للخلق وله أن يتصرف في ملكه نعم تبارك وتعالى لا يلهو ولا يلعب في أحكامه ولا يلهو ولا يلعب في أفعاله أحكامه وأفعاله موافقة للحكمة إذا أنزل ألما لا على نحو العقوبة والمجازاة إنما يفعل ذلك لحكمة فما دام فعله تصرف في ملكه ولحكمة لا يتصف بالقبح ولو كان إيلام الله تبارك وتعالى للعباد عقوبة مطلقا ويتصف بالقبح لكان الله تبارك وتعالى مرتكبا للقبيح في كل يوم لأن الناس في كل يوم يخسرون والناس في كل يوم يمرضون والناس في كل يوم يموتون الله يتوفى الأنفس لو كان الباري تبارك وتعالى في أي إيلام وضرر ينزله على أي عبد ظالم ومخالف للعدل لكان الباري تبارك وتعالى ظالما تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك في كل لحظة وليس الأمر كذلك فإن الله تبارك وتعالى مالك للعباد تصرفه في العباد تصرف من مالك في ملكه وتصرفه تبارك وتعالى من جهة أخرى ليس لعب وليس عبث لأن الله تبارك وتعالى لا يفعل إلا لحكمة إذن ليس إنزال الألم أو المكروه في العباد بنحو مطلق عقاب وبالتالي لا يصح للعبد أن يقول لله تبارك وتعالى على أي بلية ما هو ذنبي لكي تعاقبني وتنزل في ما هو مكروه. وهذا المعنى نص عليه علماؤنا الأعلام، فإنهم في بحث الآلام من عدل الله تبارك وتعالى نصوا على أن لله تبارك وتعالى أن يؤلم العباد. نعم، قالوا ليس لله تبارك وتعالى أن يؤلم بعنوان العقوبة، لأن هذا ظلم. من لم يرتكب ذنب لا يؤلمه الله تبارك وتعالى بعنوان العقوبة، لأن العقوبة نحو إهانة، ليست مطلق الإيلام، وإنما هي إيلام على نحو المجازاة. الباري تبارك وتعالى ليس له أن يؤلم بعنوان العقاب، لكن أن يؤلم لا بعنوان العقاب لحكمة يجوز لله تبارك وتعالى. نعم، العلماء انقسموا إلى رأيين أساسيين. الرأي الأول قال لله تبارك وتعالى أن يؤلم لحكمة بشرط أن يعوض المتألم، ينزل المكروه بأي عبد من عباده لحكمة ولكن بشرط التعويض. والقسم الثاني من العلماء لم يشترط التعويض، قالوا العبد ملك لله، ولله تبارك وتعالى أن يتصرف في ملكه كيفما يشاء بشرط أن يكون هنالك غاية وهدف وحكمة من وراء هذا الإيلام، من وراء إنزال المكروه. تعالوا إلى نظرية العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في تفسير الميزان في الجزء 14. تعرض العلامة لقوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فقال رحمة الله تعالى عليه بعض العلماء قالوا الباري لا يسأل عما يفعل لأنه لا يفعل إلا وفق الحكمة، فهنالك مصلحة وهنالك حكمة في أفعاله، ولهذا الباري تبارك وتعالى لا يسأل. فقال معلقا على هذه النظرية هذا ما ذكره جماعة من المفسرين في توجيه الآية، وهو معنى صحيح. الباري يوجد في أفعاله حكمة ويوجد في أفعاله مصالح، والحكم والمصالح تقطع السؤال، وهو معنى صحيح في الجملة، لكن يبقى عليه أمران. وعرض هذين الأمرين ثم قال رحمة الله تعالى عليه فإن الآية تثبت له الملك المطلق، والملك متبع في إرادته، مطاع في أمره، لأنه ملك أي لذاته، لا لأن فعله أو قوله موافق لمصلحة مرجحة، وإلا لم يكن فرق بينه وبين أدنى رعيته، وكانت المصلحة هي المتبعة، ولم تكن طاعته مفترضة في بعض الأحيان. وكذلك المولى متبع مطاع لعبده فيما له من المولوية من جهة أنه مولى، ليس للعبد أن يسأله فيما يريده منه ويأمره به عن وجه الحكمة والمصلحة، فالملك على ما له أو فالملك على ما له من السعة مبدأ لجواز التصرفات وسلطنة عليها لذاته، فالله سبحانه ملك ومالك للكل، والكل مملوك له محض، فله أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وليس لغيره ذلك، وله أن يسألهم عما يفعلون وليس لغيره أن يسأله عما يفعل. نعم، هو سبحانه أخبرنا أنه حكيم، لا يفعل إلا ما فيه مصلحة ولا يريد إلا ذلك، فليس لنا أن نسيء به الظن فيما ينسب إليه من الفعل بعد هذا العلم الإجمالي بحكمته المطلقة، فضلا عن سؤاله عما يفعل. ومن ألطف الآيات دلالة على هذا الذي ذكرناه قوله حكاية عن عيسى بن مريم إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، حيث يوجه عذابهم بأنهم مملوكون له، ويوجه مغفرتهم بكونه حكيما. فالعلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول: بمقتضى عموم مالكية الله الذاتية لله تبارك وتعالى أن يتصرف في عباده كيفما يشاء، ولا يسأل عما يفعل، ومما يفعل تبارك وتعالى أنه يشرع الأحكام ويخصص بعض العباد بمنافع دون البعض الآخر، وأنه تبارك وتعالى يرزق العباد ويخصص بعض العباد بمنافع تكوينية دون الآخر، وأنه تبارك وتعالى ينزل الآلام وينزل المحن والابتلاءات بالعباد ويخصص بعض العباد بذلك دون البعض الآخر. هو تبارك وتعالى مالك مطلق. إذا التفتنا إلى هذه الحقيقة والتفتنا إلى الأمور السابقة على هذه الحقيقة، نأتي ونعلق على ما ذكره السيد الحيدري. يقول السيد الحيدري:
فإذا المدار على ماذا؟ في الثواب والعقاب. في الثواب والعقاب، مو فقط في عدم العقاب كما يتصور البعض، لا، في الثواب والعقاب المدار على الانقياد والتسليم أو على التمرد والعناد. ففي كل مورد انقاد الإنسان لما اعتقده أنه حق فإنه يصل إلى كرامة الله، وإذا تمرد على ما عنده من الحق الذي اعتقده فإنه يستحق ماذا؟ يستحق عقوبة الله. ولا فرق أن ما اعتقده، التفتوا جيدا، ولا فرق أن ما اعتقده انقياد في الواقع معصية أو في الواقع ماذا؟ طاعة. لا فرق. يعني في الواقع هو تصور أن هذه المرأة أجنبية عنه، بعد البحث والتحقيق أجنبية عنه، فتزوجها قربة إلى الله، هل يشمله النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي أو لا يشمله؟ وتبين في الواقع أنه أخته مولانا، هذا يعاقب على ذلك أو لا يعاقب؟ الجواب: مو فقط لا يعاقب على ذلك، بل يثاب على أنه ماذا؟ ها؟ النكاح سنتي. ما أدري واضح؟ والعكس صحيح، والعكس صحيح، وهو أنه هذا الذي أمامه حرام، يعني كان يعتقد أنه حرام خمر، وشربه بعنوان أنه ما هو خمر، ويعلم أن الله حرم ماذا؟ حرم الخمر، وشربه بعنوان أنه حرام. هذا عاند وتمرد، وفي الواقع كان ماء مكتوب بآية الكرسي مولا. هذا يعاقب لو يثاب أعزائي، أي منهم؟
وهذا الكلام يا إخوان من خلال ما بيناه في الأمور السابقة اتضح أن فيه أولا خلط بين الحكم العقلي وبين الحكم الشرعي. نحن نقول: من قطع بلزوم فعل وفعله واتضح أن ذلك الفعل محرم، العقل يحكم بقبح عقابه، ومن قطع بعدم ثبوت تكليف فلم يفعل وانكشف في الواقع وجود تكليف إلزامي، العقل يحكم بقبح عقابه، ومن قطع بثبوت حكم إلزامي على نحو الحرمة فأقدم على الفعل وانكشف في الواقع أن الفعل ليس محرم، العقل يحكم باستحقاق عقابه. من قطع بلزوم فعل فتركه وانكشف في الواقع أنه ليس لازم، العقل لا يحكم بقبح عقابه، لكن الحكم هنا حكم عقلي ذكره العلماء في بحث حجية القاطع. وليس الخلاف مع السيد الحيدري في جواز التعبد بالأديان منصب على الحكم العقلي. نحن كلامنا في ثبوت تكليف يترتب عليه ثواب فيما إذا كان القطع ليس مطابقا للواقع، وهذا ما يقوله الحيدري في مسألة من عقد على أخته لأنه يعتقد جواز العقد على أخته. فإن السيد الحيدري هنا يقول هذا العاقد يكون مثابا لثبوت تكليف شرعي في حقه وقد قام بامتثاله، وهو النكاح سنتي. أين هذا الكلام من مسألة حكم العاقل بتنجز العقاب وحكم العاقل بالمعذرية وعدم استحقاق العقاب؟ السيد الحيدري وقع في خلط بين الحكم العقلي وبين الحكم الشرعي، وخلافنا معه ليس في الحكم العقلي وإنما في الحكم الشرعي، هذا أولا. وثانيا، السيد الحيدري وقع في خلط بين الحكم باستحقاق الثواب بمعنى أنه أهل لأن يثاب، إثابته ليست قبيحة، وبين القول بأنه سيثاب فعلا في الخارج في المستقبل في يوم القيامة. ونحن قلنا الحكم باستحقاق الثواب بمعنى أن الثواب ليس قبيح حكم عقلي، وأما الحكم بفعلية الثواب وأن الله تبارك وتعالى سوف يثيب فعلا ويتفضل فإنه ليس حكم عقلي، ولا يعلم هذا الحكم إلا من خلال إخبار الشارع المقدس. ولهذا طالبنا السيد الحيدري أولا بأن يكون دقيق في عباراته، إذا تكلم عن الثواب والعقاب في مسألة القاط عليه أن يتكلم عن الاستحقاق لا عن الوقوع، لا يقول العقاب والثواب يدوران مدار القاطع، هذا التعبير ليس تعبير دقيق وليس تعبير صحيح، بل عليه أن يقول استحقاق العقاب وعدم استحقاق العقاب واستحقاق الثواب يدوران مدار القاطع، هذا المعنى صحيح، نفس الاستحقاق يدور مدار القاطع، وأما ترتب الثواب في الخارج أو ثبوت حكم في الخارج موافق للقاطع فهذا لا يدور مدار القاطع وإنما يدور مدار إخبار الشارع. فهل السيد الحيدري في مسألة ثبوت حكم وهو أن من عقد على أخته يكون ممتثلا للنكاح سنتي، وفي مسألة ترتب الثواب في يوم القيامة عنده دليل من القرآن؟ فليأتي بهذا الدليل. نحن إنما طالبنا بدليل على أن حكم الله تبارك وتعالى في الواقع يدور مدار القاطع في مسألة حج المخالف وفق مذهب أهل البيت. السيد الحيدر يقول حجه باطل لأنه لا يوجد تكليف في حقه بحج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، لأن المدار مدار الدليل. هل عندك دليل على عدم ثبوت التكليف؟ نريد دليل من الكتاب. أنت إسلامك إسلام القرآن، أعطنا دليل من الكتاب على ذلك، أن التشريع يختلف بين المؤمن وغير المؤمن، بين الشيعي وبين السني باختلاف الدليل وليس باختلاف تشريع الله الذي يكشف عنه إخبار الله تبارك وتعالى وإخبار الرسول صلى الله عليه وآله.
ما أدري واضح؟ إذن المدار أعزائي لا فرق بين أن يكون الواقع كذا وأن يكون، لأنه بعض الأعزة قال يعني عندما يقوم بالحرام واقعا، بيني وبين الله وأنا وأنت الآن، أنا وأنت شنو؟ أليس عندنا أحكام ظاهرية؟ كثير من أحكامنا الظاهرية مطابقة للواقع ومخالفة للواقع، مخالفة. إذن دنعصي الله واقعا ولكنه ظاهرا دنعصي له، دنطيع الله سبحانه وتعالى، دنطيع الله سبحانه وتعالى. الله يعاقبنا على الواقع لو يعاقبنا على ماذا؟ على هذا الذي دل الدليل عليه. رحمة الله السيد الطباطبائي في رسالة الولاية هذه عبارته، يقول فمن المسلم المحصل منهما الإنسان والعقيدة، عندكم رسالة فيها وحدة رسالة الولاية صفحة 234. فمن المسلم المحصل منهما، يعني الكتاب والسنة، أن المعاصي حتى الكبائر الموبقة، بعد أوضح من هذا، لا توجب عقابا إذا صدر ممن لا يشعر بها، وأن الطاعات لا توجب ثوابا إذا صدرت من غير تقرب وانقياد. هسه قد يقول سيدنا قال أنه المعاصي لا توجب عقابا، ولكن إذا فعل المعصية بعنوان أنه انقياد قام عنده الدليل يثاب، يقول نعم. وكذلك صدور المعصية ممن لا يشعر بكونه معصية إذا قصد الإطاعة لا يخلو من حسن، لأنه انقياد. بلي، لماذا؟ لأنه لا بديل عن الدليل، لا يوجد بديل عن الدليل.
وعندنا على كلام السيد الحيدري في هذا المقطع عدة تعليقات. التعليق الأول هو أنه نظر ما ذهب إليه من جواز التعبد بجميع الأديان بمسألة الحكم الواقعي والحكم الظاهري، وهذا التنظير في غير محل. في مسألة الحكم الواقعي والحكم الظاهري، العلماء يقولون هنالك حكم ثابت في الواقع يسمى بالحكم الواقعي، لم يقيد بالدليل ولم يقيد بالعلم، وهو ثابت في حق العالم والجاهل، الجاهل البسيط والجاهل المركب. نعم، إذا لم يصل المكلف إلى الحكم الواقعي لا يتنجز الحكم الواقعي في حقه، لأن العلم شرط في التنجيز الذي هو حكم عقلي، فالجاهل يرفع التنجيز الذي هو حكم العاقل ولا يرفع الحكم الواقعي. والمكلف إذا التزم بالحكم الظاهري ولم يكن الحكم الظاهري مطابقا للواقع فإنه يكون منقاد، ولا نمنع على الله تبارك وتعالى أن يثيبه إذا كان مؤمن، لأن القرآن الكريم نص على أن المؤمن يثاب. هذا ما يرتبط بمسألة الحكم الواقعي والحكم الظاهري. وأما مسألة التعبد بجميع الأديان، فالسيد الحيدري يزعم أن المدار مدار الدليل، والحكم يتبع الدليل. إذا قام الدليل على شريعة اليهود، الحكم الفعلي شريعة اليهود. إذا قام الدليل على شريعة النصارى، الحكم الفعلي شريعة النصارى. لهذا السيد الحيدري في مسألة جواز التعبد بجميع الأديان لا يقول الحكم ثابت لا يتبدل، ولكن لعل الله تبارك وتعالى يثيب في يوم القيامة، بل يقول الحكم في الواقع يختلف. لهذا في مسألة الحج قال حج المخالف وفق مذهب أهل البيت باطل، لأن المدار مدار الدليل. فحكم الله الذي بينه الإمام الصادق ليس ثابتا في حق المخالف. لماذا؟ لأن الدليل قام على خلاف الكيفية التي بينها الإمام الصادق. السيد الحيدري في الشرك يقول هناك ثواب فعلي متحقق، لا أن هنالك حكم واقعي وهو لزوم التعبد بالتوحيد، غايته العبد معذور عن الوقوع في الشرك لأنه لا يوجد عنده دليل، بل يقول هناك أكثر من ذلك. يقول هذا المشرك الذي هو ليس مؤمن مثاب في يوم القيامة، لأن المدار مدار الدليل. في مسألة النكاح، من تزوج أخته، السيد الحيدري لا يقول الحكم الواقعي ثابت وهو بطلان هذا النكاح، ولا يترتب ثواب للإتيان بهذا النكاح، لأن هذا النكاح في الواقع ليس مصداقا لقول النبي النكاح سنتي، بل يقول هذا النكاح الذي هو نكاح محارم مصداق للنكاح سنتي، ويثاب العبد من باب مطاوعة هذا الأمر لأنه يوجد عنده دليل على صحة نكاح المحارم. السيد الحيدري في نظرية جواز التعبد بجميع الأديان يلغي شيئاً اسمه حكم واقعي ثابت لجميع المكلفين، سواء علموا به أم لا، قام عندهم دليل على ثبوته أو قام دليل على نفيه أو لم يقم دليل على الثبوت وعلى النافي. ولهذا هو يحكم ببطلان حج المخالف الذي حج وفق مذهب أهل البيت، ويقول أن ما يأتي به المخالف وإن كان معروف عندنا فهو منكر عند المخالف، ويدعي أن فتوى العلماء هي أن ينهى المخالف عن المعروف الذي عندنا وفق مذهبنا. وقد نقلنا عبارته في الوقفة الثانية، وأرجو أن يراجعها المستمع، فإنه في مقام نقل فتوى العلماء نقل عبارة عن شيخ ناصر مكارم ترتبط بقاعدة الإلزام، وبينا هناك أن هذه العبارة ليست فتوى، وذكرها شيخ ناصر مكارم تعليقا على رواية ضعيفة، وأن موردها قاعدة الإلزام، نهي المخالف عن الاستفادة منا من المؤمنين بما يعتقده في مذهبه أو هو صحيح وفق مذهبنا وليس صحيح وفق مذهبه. إذن تنظير السيد الحيدري مسألة جواز التعبد بجميع الأديان بمسألة الحكم الواقعي والحكم الظاهري في غير محله. التعليق الثاني هو أن السيد الحيدري نقل عبارة عن العلامة الطباطبائي، وقال هذه العبارة تدل على أن من اعتقد بلزوم فعل من الأفعال وجاء بذلك الفعل ثم انكشف أن الفعل في نفسه قبيح ومحرم فإنه يثاب، وأن المدار مدار القاطع وليس المدار مدار مطابقة الواقع والإتيان بالمأمور الواقعي. وفي الحقيقة التأمل في عبارة العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يعطي معنى آخر يختلف عن المعنى الذي فهمه السيد الحيدري أو أراد أن يوحي أن العبارة تدل عليه. العلامة في مقام بيان أن العبد إنما يستحق الثواب فيما إذا كان مطيعاً لله أو منقاد. إذا جاء بالعمل المطابق للواقع قربة إلى الله تعالى، أو إذا جاء بالعمل ليس مطابقا للواقع ولكن قصد القربة، هنا يكون أهلا للثواب. وأما العقاب فهو إنما يكون فيما إذا تحقق التمرد والعناد، بأن يأتي العبد بالفعل وهو خارج فيه عن زي العبودية. صحيح العلامة لم يضف قيد استحقاق الثواب واستحقاق العقاب، ولكن هذا يعرف من كلامه، لأن العلامة رحمة الله تعالى عليه ليس في مقام بيان أنه يجب على الله تبارك وتعالى أن يثيب ويجب على الله تبارك وتعالى أن يعاقب. كيف ومن الأمور الواضحة البينة والبينة الواضحة أن الله تبارك وتعالى مالك مطلق، وليست طاعة العباد لله تبارك وتعالى على نحو إقرار الله عز وجل بالمعنى الحقيقي فيستحقون على الله تبارك وتعالى ثواب، كما أنه الباري تبارك وتعالى لا يجب عليه أن يعاقب المسيء العاصي فضلا عن المتجري، لأنه لله تبارك وتعالى أن يعفو. لا يوجد ارتباط ذاتي بين المعصية وبين ترتب العقاب، وإلا لنسد باب التوبة وتكفير الذنوب بفعل الطاعات أو اجتناب كبائر ما ينهى عنه العبد. العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في مقام بيان أن استحقاق الثواب يدور مدار الطاعة ومدار الانقياد واستحقاق العقاب يدور مدار التمرد والعناد والخروج عن زي عبودية الله تبارك وتعالى. في هذا المقام قال رحمة الله تعالى عليه: من فعل الطاعات لا على وجه القربة بل وهو يعتقد أنها معاصي لا يثاب بل يعاقب، ومن جاء بمعاصي يعتقد أنها طاعات. لاحظوا العلامة لم يقل يثاب كما فهم السيد الحيدري أو أراد أن يفهمنا، وإنما العلامة قال إذا قصد الإطاعة لا يخلو من حسنين، ونحن نقول لا يخلو من حسنين، علماؤنا يقولون لا يخلو من حسنين، ولكن ما هو هذا الحسن؟ هل هو حسن فعلي بالعنوان الأولي عند العاقل؟ أو حسن فعلي بالعنوان الثانوي عند العاقل؟ أو هو حسن فاعلي؟ أو هذا الحسن يقصد منه وجود أمر كما يزعم السيد الحيدري؟ أو المقصود من هذا الحسن وجود أمر يترتب عليه ثواب في يوم القيامة كما يزعم السيد الحيدري؟ عبارة العلامة لا تدل على ذلك. وأذكر قرينة من كلمات العلامة الطباطبائي على أنه ليس في مقام بيان أن العقاب والثواب يدوران مدار القطع كما يزعم السيد الحيدري بحيث يستحيل الانفكاك. السيد الحيدري يقول يستحيل الانفكاك، اسمعوا عبارته:
عملية القطع فقط مرتبط بالعقاب لو بالثواب والعقاب أي منهما. فلا يقول لي قائل واقعا أستعمل جهلة، يقول ليش تستعمل؟ لا يقول لي قائل هذا مرتبط فقط بالعقاب، أقول هذا محال مستحيل عقلا ذكره هؤلاء الأعلام. قالوا ثوابا وعقابا لابد أن يكون مستند إلى ماذا؟ إلى القطع. قل هاتوا برهانكم.
القرينة التي نذكرها هي أن العلام رحمة الله تعالى عليه في الجزء السادس من تفسير الميزان صفحة 363 تحدث عن العاف والمغفرة، وذكر أن العقاب لا يدور مدار القاطع بمعنى أنه لا بد وأن يتحقق في مورد المعصية، بل العقاب حق لله تبارك وتعالى، ولله تبارك وتعالى أن يعفو. فيمكن التفكيك بين العقاب وبين المعصية. يقول رحمة الله تعالى عليه: استنتجنا من البحث السابق جواز ترك المجازات على المعصية بخلاف الطاعة، في مورد الطاعة لا ينفك الثواب عن الطاعة. لاحظوا لم يقل لا ينفك الثواب عن القاطع حتى في مورد الانقياد الذي لا يوجد فيه قطع مطابق للواقع، يتكلم عن الطاعة، في الطاعة لا يوجد انفكاك بين الطاعة وبين الثواب. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى وعد بالثواب. هو قبل أسطر قال: وهذا الذي ذكرناه هو السر في اشتهار أن الوفاء بالوعد واجب دون الوعيد، وذلك أن مضمون الوعد في ظرف المولوية والعبودية هو الثواب على الطاعة. فالباري تبارك وتعالى لما وعد على الطاعة يحكم العقل بوجوب أن يثيب وفاء لوعده، وأما بالنسبة إلى الوعيد في مورد المعصية الباري تبارك وتعالى لا يجب عليه أن يعاقب، له أن يعفو، لأن العقاب حق الله تبارك وتعالى. فإذا قال المدار في العقاب والثواب هنا في العبارة التي نقلها السيد الحيدري مدار القاطع، لا يقصد من ذلك أنه متى ما تحقق القاطع يتحقق العقاب، متى ما تحقق القاطع يتحقق الثواب. الثواب إنما يتحقق فيما إذا وعد الله تبارك وتعالى به، والباري تبارك وتعالى إنما وعد بإثابة المطيع، وأما غير المطيع فلا يوجد وعد بإثابته. نعم لله تبارك وتعالى أن يتفضل على المنقاد ولكن هل يوجد دليل أن الله تبارك وتعالى سوف يثيب حتى من عبد الفأرة وأطاع الفأرة وقتل المؤمنين فيما إذا قام عنده دليل على إلوهية الفأرة ووجوب طاعة الفأرة وأن الفأرة أمرت بقتل المؤمنين؟ الذي يدعيه السيد الحيدري لا يرتبط بالعبارة التي نقلها عن العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه. عبارة العلامة الطباطبائي يوجد فيها أن المنقاد إذا كان قطعه ليس مصيبا للواقع فيه جهة حسن، ولكن هل هذا الحسن حكم شرعي موجود تكليف في حقه؟ هل هذا الحسن ترتب ثواب فعلي في يوم القيامة؟ أين هذا المعنى من عبارة العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه؟ أكتفي اليوم في هذه الحلقة بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.